أما بعد، الحياة الإنسانية يا إخوتي مهلة ورحلة. هي مهلة لأنها المحل الذي يستطيع الإنسان من خلاله أن يتزود، فإذا طويت صحائفه وانتقل إلى الدار، وحينما يطلق لفظ الدار فالمراد الآخرة، لأن الدنيا لم تكن في المصطلح القرآني مستحقة لفظ الدار لأنها ما مر. قال تعالى في حق أنبيائه وأصفيائه: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي اختصهم الله تبارك وتعالى بخصوصية، فكان ذكر الدار الآخرة حاضرا في قلوبهم لا يغيب عنها أبدا. من هنا كانت حياتنا هذه يا إخوتي مهلة، وكانت بعدها حينما يتأمل الإنسان مبتداه إلى منتهى رحلة. مشكلتنا يا إخوتي أننا نغيب عن معنى المهلة والرحلة، نكثر من ذكر عاداتنا، نكثر من ذكر أفعالنا، نكثر من ذكر نسبنا، نكثر من ذكر ما نفخر به من المحسوس. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى وهو يشخص هذه المشكلة في سورة عبس: قتل الإنسان ما أكفره. وكفر في اللغة معناها يا إخوتي ستر، أي ما أكثر ستر الإنسان لأفعال الله تبارك وتعالى ونعمه وعطاءاته. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. هكذا بألفاظ مختصرة يا إخوتي لخص القرآن الكريم المهلة والرحلة. قتل الإنسان ما أكفره، ما أكثر ستره لفضل الله تبارك وتعالى عليه، لإنعام الله تبارك وتعالى عليه، لجوده الذي غمره به. وبعدها قال: من أي شيء خلقه؟ أيها المتكبر المفتخر، أيها المتعالي بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من النعم، تذكر مبتداك، من أي شيء خلقه؟ أما تذكر يوم كنت كائنا مجهريا لا يرى بالعين؟ من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه. وهذا إعجاز لفظي قرآني، لأنه سبحانه وتعالى عندما قال من نطفة خلقه أشار بهذا إلى النطفة الأمشاج، لأن النطفة اسم جنس، فالخلية الجنسية في الرجل تسمى بالمصطلح الإسلامي نطفة، والخلية الجنسية في المرأة تسمى في المصطلح الإسلامي نطفة أيضا، لا كما وردنا في الترجمات الغربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا اللفظ في حق خلية الرجل والمرأة. من نطفة أمشاج نبتليه، أي من اختلاط نطفتين. وهنا قال سبحانه وتعالى من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. إنه سبحانه وتعالى أراد لكل كائن إنساني أن يكون على وصف خاص، في طوله، في لونه، في وصفه المعنوي، في استعداداته الخلقية، فكان كل شيء فيك من تقدير الله تبارك وتعالى لا من تقديرك، وكان كل وصف فيك من تقدير الله تبارك وتعالى لا من تقديرك. فالذي اختار لحظة ظهورك إلى الدنيا هو الله، والذي اختار ما أنت عليه اليوم إنما هو الله. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، أعطاه وصفه الذي أراده له، ثم السبيل يسره، أخرجه سبحانه وتعالى إلى الدنيا، وعلى الله قصد السبيل، يسر له طريق الخير، يسر له أسباب الخير، يسر له كل الأسباب التي يمكن بها أن يكون عبدا خالصا لله تبارك وتعالى. أعطاه ما تشتهيه نفسه، لكن من طريق أمره تبارك وتعالى وإذنه، لا من طريق شهواته وهواه المجرد عن أمر الله تبارك وتعالى. ثم السبيل يسره، اختصر بهذا خروج الإنسان إلى الحياة الدنيا، اختصر المهلة كلها بهذا اللفظ المختصر أيها الإخوة. ثم أماته فأقبره، حينما أراد الله سبحانه وتعالى طي صفحاته، إن كانت خيرا فخير، وإن كانت شرا فشر، ثم إذا شاء أنشره، يعني أخرجه للحشر والنشور في الوقت الذي يريد سبحانه. هذا في سورة عبس. وفي سورة الطارق يقول سبحانه وتعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. ما من كائن بشري خلقه الله سبحانه وتعالى إلا وقد تكفل برعايته وحفظه، تكفل بأن يكون في ولايته ورعايته، فهو وحده رزاقه، كما كان سبحانه وتعالى وحده خلاقه، هو الذي كان خلاقه وهو الذي صار رزاقه، وهو سبحانه وتعالى الذي تكفل بشؤونه، وهو المطلع على كل شؤونه في كل لحظة وفي كل وقت ونفس. إن كل نفس لما عليها حافظ. وبعد أن قرر الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة، بعد أن بين للإنسان أنه في عنايته ورعايته وحفظه ورقابته واطلاعه ونظره، بعد هذا ماذا قال سبحانه؟ إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. يا أيها المستكبر، يا أيها المتعالي، يا أيها المفتخر، يا من يرى لنفسه المزايا، يا من يرى لنفسه سدة فوق الناس، تذكر أنك كائن ضعيف مخلوق. الذي رعاك ونماك وأعطاك وحفظك إنما هو الله. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق، وها هنا أشار ربنا سبحانه وتعالى تصريحا إلى الجنسين، الرجل والمرأة، لأنه سبحانه لما قال خلق من ماء دافق أشار إلى الرجل، وعندما قال يخرج من بين الصلب والترائب أشار إلى المرأة، لأن خروج الإنسان لا يكون إلا من بين صلب المرأة، أي عمودها الفقري وأضلاعها. الماء الدافق من الرجل لأن ماء المرأة ساكن، وصف المرأة السكون، ووصف الرجل الحركة. وهكذا فإن سنة الله سبحانه وتعالى أن يتحرك الرجل إلى المرأة دائما، وهكذا من مبتدى الخلق، فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق، يخرج هذا الإنسان عندما يكمل الله سبحانه وتعالى خلقه، يخرج هذا الإنسان من بين الصلب والترائب، أي من بين عمود المرأة الفقري وأضلاعها. وهذا كله كان بتقدير الله تبارك وتعالى وعنايته ورعايته، فمن الذي غزى هذا المخلوق 9 أشهر وهو في بطن أمه؟ ما من طعام ولا من شراب إن كل نفس لما عليها حافظ. الحافظ سبحانه هو الذي حفظ هذا الكائن وهو في بطن أمه، وهو الذي يحفظه سبحانه وتعالى بعد خروجه إلى الدنيا. إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق. خلق هذا الإنسان، خلق من ماء دافق، يخرج هذا الإنسان يخرج من بين الصلب والترائب. هل انتهت القضية؟ لا، إنه على رجعه لقادر. هناك يوم يعود الإنسان فيه إلى الدار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إنه على رجعه لقادر. متى يكون هذا الرجع؟ متى يرجعه الله تبارك وتعالى؟ إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، في يوم يكشف فيه عن سر الإنسان. فإذا كنت حريصا أن يرى الناس مظهرك الخارجي، فتذكر اليوم الذي تبلى فيه السرائر. تذكر اليوم الذي لا ينظر الله تبارك وتعالى فيه إلى صورتك، سوداء كانت أو بيضاء، حمراء أو صفراء، إنما ينظر إلى قلبك. يختلف الناس يا إخوتي في مظاهرهم الخارجية، لكنهم يتفقون في قلوبهم، إما في التوحيد وإما في الإنكار والجحود. لذلك قال سبحانه وتعالى وهو يصف المنافقين والكافرين: تشابهت قلوبهم يوم تبلى السرائر. هكذا يا إخوتي يراجع المؤمن، يراجع المؤمن مسيرة رحلته، ويقف حريصا على مهلته. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. هناك يختفي الجنود ويغيب الأعوان. لماذا نذكر هذا يا إخوتي؟ لماذا نذكر من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المهلة والرحلة؟ لأن مشكلتنا أننا قد غفلنا عن معنى المهلة والرحلة، مع أنها الخصوصية التي اختص الله تعالى بها أحبابه. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فإذا وجدت في القلوب هذه الحقائق، عند ذلك يكون الإنسان حارسا لأنفاسه، يراقب الحافظ الذي يحفظه، يراقب الله الذي يعتني به، يتذكر أن المعول على سريرته، يعتني بسريرته زيادة على عنايته بمظهره الخارجي الذي يحرص أن يكون أنيقا. فإذا حضرت هذه الحقائق في قلبه بلغ حقيقة الإيمان، وإذا بلغ حقيقة الإيمان لا يخشى عليه من ذلك الانحراف الذي يمكن أن يقع فيه الغافل عن هذه المعاني. تذكروا يا إخوتي تلك اللحظة النموذجية التي كان فيها الشاب يوسف عليه الصلاة والسلام، يوم أن راودته امرأة العزيز، راودته عن نفسه، أرادته أن يقع في الفاحشة، أرادته أن يقع في الحرام. ينقل الإمام القرطبي رحمة الله عليه أنه قد ورد في الخبر أن امرأة العزيز عندما راودت يوسف عليه الصلاة والسلام قالت له: يا يوسف ما أحسن صورة وجهك. فأجابها: في الرحم صورني ربي. فلم يشغل بالافتخار بصورته عندما أرادت أن تنمي فيه ذلك الافتخار، لكنه أعاد النعمة إلى مصدرها. قالت: يا يوسف ما أحسن صورة وجهك. قال: في الرحم صورني ربي. قالت: يا يوسف ما أحسن شعرك. قال: هو أول شيء يبلى مني في قبري. قالت: يا يوسف، ما أحسن عينيك. قال: بهما أنظر إلى ربي. قالت: يا يوسف، ارفع بصرك فانظر في وجهي. قال: إني أخاف العمى في آخرتي. قالت: يا يوسف، أدنو منك وتتباعد مني. قال: أريد بذلك القرب من ربي، أهرب من قربك المحرم إلى قرب الله المرجو المحبوب. قالت: يا يوسف، القيطون فرشته لك فادخل معي، فرشت لك أحسن فراش ووضعت عليه أحسن لحاف، فادخل معي فيه. قال: القيطون لا يسترني من ربي. قالت: يا يوسف، فراش الحرير قد فرشته لك، فاقض حاجتي. قال: إذن يذهب من الجنة نصيبي. هكذا يا إخوتي كانت المعاني الحاضرة في القلب موجهة لسلوك ذلك الشاب. لن يستقيم سلوك شبابنا إذا بقي شبابنا غافلين عن هذه الحقائق الإيمانية. لن يقوم الشاب بالسلوك على أحسن وجه إلا إذا استقرت حقائق الإيمان في قلبه. مهما تحدثنا عن التوجيه، مهما تحدثنا عن محاضرات، مهما تحدثنا عن مسلسلات، مهما تحدثنا في عبارات، لابد من حقائق إيمانية تعيشها القلوب، تذوقها. لابد يا إخوتي من حلاوة إيمان يذوقها القلب، فبها تدمع العينان وبها تسجد الجبهة في عتبات الله وبها يستقيم السلوك. مهما تحدثنا في الحلال والحرام، مهما تحدثنا افعل ولا تفعل، إذا لم تكن حقائق الغيب حاضرة في القلب لن يستقيم سلوكنا. بالله عليكم يا إخوتي، هل نصر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم إلا بحقائق الإيمان؟ هل كسروا دولة فارس والروم إلا بحقائق الإيمان؟ قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هل هذه هي قوانين المادة؟ لا والله، إنها حقائق الإيمان التي إن وجدت في المجتمع غيرته، شغلته بالغيب، شغلته بالحقيقة التي سترها الإنسان بمألوفه ومعتاده. قتل الإنسان ما أكفره، ما أكثر ستره لأفعال الله تبارك وتعالى، لعبوديته لله تبارك وتعالى بالأنا. عودة يا إخوتي إلى حقائق الإيمان، لا سيما وأننا نتهيأ لموسم الخيرات في شهر رمضان المبارك، نتهيأ لموسم القيام والصيام وغض البصر وحفظ الفرج، نتهيأ لموسم التوبة، نتهيأ لشهر القرآن. لا نريده يا إخوتي شهر تلاوة فقط، إنما نريده الشهر الذي نتخلق فيه بالقرآن ونعيش معاني القرآن ونكون في أحوال القرآن. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.